الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح حفظه الله: وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فالعبادة إذا دخلها إرادة غير الله سبحانه وتعالى وإشراكه معه لا تكون عبادة. وما يمارسه الضلال من سؤال الأحجار وعبادة القباب والأضرحة والأشجار وغيرها كله خروج من هؤلاء عما خلقوا لأجله. فمن عبد الله وعبد غيره معه ولو في قدر يسير من العبادة لا يكون عبدا لله، وعمله ليس عبادة لله وإنما هو شرك. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد.
هذا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أصل عظيم مهم في مسألة العبادة، العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها وأوجدهم لأجلها وخلقهم لتحقيقها، لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. ولهذا فكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، ولا يكون المرء عابدا لله عز وجل إلا بالتوحيد إذا وحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا من لم يوحد يصح نفي العبادة عنه وأنه ما عبد الله، مثل ما في سورة الكافرون، قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون كانوا يعبدون الله لكن لا يخلصون، كانوا يعبدون الله ولكن لا يخلصون عبادتهم لله، بل يجعلون معه الشركاء. كلمة شرك التي وصفوا بها تدل على أنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره، يسوون معه غيره بالعبادة. ولهذا إذا أدخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقوله: وما أنتم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم عبادة الله مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، نفى عنهم عبادة الله لانتفاء ماذا؟ لانتفاء التوحيد. وهذا يستفاد منه هذا الأصل العظيم، أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فمن عبد الله ولم يوحده، معنى لم يوحده لم يخلص عبادته لله، لا يكون عبدا لله ولا يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. نعم.
قال الشارح حفظه الله: ونظر لذلك رحمه الله بمثال يوضح الأمر، فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو أن إنسانا صلى ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لكنه على غير طهارة، هل يقال له صليت أو يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، أي لم تصل الصلاة التي أمرت بها وطلبت منك؟
أي أنه يصح أن تنفع عنه الصلاة حتى وإن أداها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، أداها كاملة لكنه على غير طهارة، لكنه على غير طهارة. مثل هذا يصح في حقي أن يقال لم تصل تنفع عنها الصلاة، مع أنه صلى أدى الصلاة كاملة بالأركان والشروط والواجبات إلا الطهارة، إلا الطهارة، فيصح أن تنفع عنها الصلاة ويقال له صلي فإنك لم تصل. لماذا؟ لانتفاء الطهارة، لانتفاء الطهارة. مثل ذلك تماما العبادة، العبادة إذا انتفى عنها التوحيد لا تكون عبادة، ولا يكون الفاعل لها عبدا لله، لا يكون عبدا لله إلا إذا أخلص دينه لله وأفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى، فصلاته وجودها وعدمها سواء، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة، وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها حياته ودهره قائمة على غير التوحيد فإنها تذهب سدى وتضيع هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه: العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله، لا يقبل الله عز وجل منه عبادته، ومن عبد الله عز وجل بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته، فوجود الصلاة والحال هذه وعدمها سواء. والأمر الثاني أن تجعل العبادة، أن تجعل العبادة كلها لله، لأن الإنسان لو جعل لغير الله عز وجل شيئا من العبادة ولو قليلا أبطل دينه كله. لماذا يبطل دينه كله؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، فإذا جعل مع الله عز وجل شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها. والشرك في العبادة مثل السم في الطعام، إذا وضع السم في بعض الطعام أفسد الطعام كله وأتلفه أجمعه، ومن الذي يقبل طعاما وضع في بعضه سم؟ والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، بأن يكون العبد موحدا لله جل جلاله مخلصا في عبادته كلها، بأن تكون صلاته لله وحجه لله وذبحه لله ونذره لله ودعاؤه يتوجه به إلى الله وتوكله على الله ورجاؤه من الله وخوفه من الله، وهكذا في كل عباداته لا يصرف شيئا منها إلا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الشارح حفظه الله: الإنسان إذا كان على طهارة ثم أحدث هل تبقى طهارته على ما هي عليه وقد أحدث؟ الجواب لا. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها مثل الحدث إذا دخل في الطهارة، فإنه يفسدها ويحتاج أن يتطهر من جديد. وهذا الشبه بين الطهارة، وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاءت الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قيل في معناها: طهر نفسك من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان. وقيل في معناها: طهر ثيابك من النجاسة الحسية. فهو يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية.
مثل هذه الآية أيضا الكلام الذي ذكره أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. قيل الطهور أي الوضوء، وقيل الطهور أي من الشرك، طهارة الإنسان من الشرك، من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل يقوم عليه دين الله ويقوم عليه الإيمان.
قال حفظه الله: وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله يجلي هذا الأمر تجلية واضحة. والمصلي الذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة إذا توجه للمسجد ثم أحدث وهو في الطريق، هل يستمر في السير إلى المسجد أو يبحث عما يتطهر به ثم يدخل المسجد ليصلي طاهرا؟ والأمر ينبغي أن يكون كذلك بل أشد في باب العبادة، فإن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشرك، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها.
حقيقة هذا المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثال بديع جدا في توضيح مكانة التوحيد في العبادة، مثل مكانة الطهارة في الصلاة. الآن لو أن شخصا ويعرف مكانة الصلاة ومكانة الطهارة وقد مضى إلى أحد بيوت الله ليصلي فأحدث، هل يستمر في سيره ويؤدي الصلاة وهو يعرف أن صلاته لن تقبل، يعرف أن صلاته لن تقبل حتى لو أداها كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، يعرف أنها لن تقبل، ولهذا تجده يرجع ويتوضأ ثم يتوجه إلى بيت الله. مقام التوحيد أعظم، إذا وجد والعياذ بالله حدث الشرك، إذا وجد حدث الشرك لا يستمر الإنسان ومعه هذا الحدث، لا يستمر ومعه هذا الحدث، لأن هذا الحدث يبطل العبادة كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في عموم الأنبياء لما ذكر عددا منهم في سورة الأنعام بأسمائهم، ذكر منهم 18 نبيا، قال بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل كله، محبط للعمل كله. فإذا كان المرء يعلم أنه إذا انتقضت طهارته لا تقبل صلاة فلا يؤدي الصلاة وهو على غير طهارة، بل يصلح من طهارته حتى تقبل صلاته، فليعلم ذلك في مقام العبادة، فإن الأمر أعظم. إذا وجد عنده حدث الشرك لا يستمر في العبادة ومعه هذا الحدث، بل يصحح حاله ويصلح هذا الحدث الذي هو مبطل للعمل، فيعود للتوحيد، يعود للتوحيد الذي هو الأصل الذي لا تكون الأعمال مقبولة إلا به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. قال الشارح:
يعني هذا إذا عرفت هذه المقدمات تدرك أن العبد يحتاج فعلا أن يعرف ما هو الشرك، أن يعرف ما هو الشرك وأن يعرف حقيقة الشرك، من أجل أن يتقي الوقوع فيه وأن يحاذر من الوقوع فيه. وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ نعم.
قال الشارح حفظه الله: أي معرفة الشرك. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وجعلها حابطة باطلة غير مقبولة. إذن يجب علينا أن نعرف الشرك من أجل أن ننقي عبادتنا لله عز وجل ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك. وإذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته فأفسدها. وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ولا إله إلا الله. ولهذا
من أهل التوحيد ولا إله إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ولا إله إلا الله. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره ويخاف على نفسه من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
قال بعض السلف عند هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام خاف ودعا الله عز وجل، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وعلى بنيه وسأل الله. ولهذا يجب على المرء أن يعظم هذا الأمر، وأن يحذر شد الحذر من الشرك، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يعيده منه. نعم.
قال الشارح حفظه الله: فإذا يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره، كما أنه يجب أن يعرف التوحيد من أجل أن يحققه ويكون من أهله. قال المصنف رحمه الله: وأحبط العمل يدل عليه، قال الشارح حفظه الله: يدل عليه قول الله عز وجل في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله تعالى بل الله فاعبد أي وحده.
نعم، مثلها الآية التي أشرنا إليها، قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذه جاءت في موضعين في سورة النساء. الأول ختمت الآية بقوله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثانية ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأولى ختمت بهذا لأن السياق يتعلق بأهل الكتاب، السياق يتعلق بأهل الكتاب، فهم عندهم كتاب لكنهم أهل افتراء على الله عز وجل. والآية الثانية السياق يتعلق بالمشركين عباد الأصنام، ولهذا بعدها قال: يدعون إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. السياق تعلق في المشركين، ولهذا قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن عباد الأصنام شركهم ضلال، وأولئك شركهم ماذا؟ نعم، افتراء. أولئك شركهم افتراء، عندهم كتاب لكنهم افتروا على الله الكذب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. قال الشارح: أي معرفة الشرك لتوقيه ومعرفة التوحيد لتحقيقه. قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
الشبكة هذه ما هي الشبكة؟ ننتبه للتعبير التعبير بالشبكة. الشبكة كلنا يعرف لها، يعني لها خيوط، لها امتداد، ونعم مثل ما يقول أبو محمد أخطبوط، يعني لها امتداد لها. ولهذا يعني يتطلب الأمر احتياط وحذر شديد. نعم.
قال الشارح حفظه الله: انظر هذا الوصف العجيب للشرك، شبهه بالشبكة، والمعروف أن الشبكة لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك، فلا بد أن يقع الإنسان في شبكة من تلك الشباك وشرك من تلك الأشراك، إلا من حماه الله ووقاه بأن عرف التوحيد فلزمه والشرك فحذره. فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيء، وأنه إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها، وجب عليك معرفة الشرك حتى تكون منه على حذر وتوق وبعد. وأيضا يفيد هذا التعبير من المصنف بقوله هذه الشبكة أن الشرك له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها يصطاد الناس ويخرجون عن الإخلاص والصفاء في العبادة لله عز وجل إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. وقوله رحمه الله: وهي الشرك بالله، أي يتطلب منك كما تقدم وأعيد ذلك لأهميته أن تعرف الشرك وأن تكون على حذر منه وأن تسأل الله عز وجل أن يعيذك منه. وقد جاء في دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه عندما قال له: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا الشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
نعم، هذه دعوة ثابتة، ويحسن بالمسلم أن يجعلها من جملة دعواته، التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح حفظه الله: وهذه الآية وردت في موضعين من سورة النساء، وقد توعد تبارك وتعالى المشرك الذي يموت على الشرك ويلقى الله عز وجل مشركا بأنه لا يغفر له، بل يعذبه في النار ويخلده فيها أبد الآباد، ولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات على الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، أي لا يخفف عنه العذاب بل إنه يزيد. ولهذا قال جل جلاله في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض المفسرين: ما نزلت على أهل النار آية أشد منها: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من الله أبدا، لأنهم عندما يدخلون النار لا يزال عندهم بعض الآمال، منها أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ومنها أن يقضى عليهم فيموتوا ويسلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائد. ومنها أن يخفف عنهم العذاب ولو قليلا، ثم يأتيهم هذا القول الذي يقطع عليهم كل الآمال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب، لا ينقطع ولا يخفف ولا يقضى على أهله فيموتوا، بل لا يزالون في العذاب. أبد الآباد مخلدين في نار جهنم، أجارنا الله أجمعين ووقانا منها. فإذا يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي يصادفك في القرآن هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وانتبه لقوله ذكرها الله تعالى في كتابه لتعلم من خلال ذلك أنه رحمه الله لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يجمع للناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المنهج الذي سار عليه رحمه الله في بيان العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال. وقد جاءت عامة كتبه رحمه الله قائمة على هذا الأصل، يذكر الحكم مضموما إليه دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه، إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال ابن أبي العز رحمه الله: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله، وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله، يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله القواعد الأربع قاعدة قاعدة، وذكر مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من كتاب الله عز وجل، وهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها ويعتني بها.
الآن الشيخ رحمه الله لما قدم بهذه الرسالة بهذه المقدمة التي بين فيها أهمية التوحيد وأن العبادة لا تكون مقبولة إلا به، وأن على التوحيد قيام دين الله سبحانه وتعالى، ثم عرج وبين خطورة الشرك وأنه شبكة مهلكة لمن وقع فيها، فيحتاج العبد أن يعمل على تحقيق التوحيد، ويحتاج العبد أيضا على أن يسلم، أن يعمل على أسباب السلامة من الشرك. ما الذي يعين العبد على هذا التحقيق للتوحيد والسلامة من شبكة الشرك؟ معرفة أربع قواعد، معرفة أربع قواعد. فهذه القواعد الأربعة هي عظيمة جدا في بابها، وإذا اعتنى بها المسلم وفهمها أعانته عونا عظيما بإذن الله عز وجل على السلامة من شبكة الشرك، من شبكة الشرك التي هي غاية ما تكون في الخطورة على الناس. نعم.
قال الشارح حفظه الله: ولعل أعظم هدية يقدمها المرء لإخوانه وجيرانه ورفقائه أن يعرفهم هذه القواعد معرفة جيدة، فهي أعظم ما يهدى، وهي قواعد عظام كبار دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهرت هذه الرسالة بالقواعد الأربع لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة ومهمة يحتاج إليها كل مسلم. بمعرفتها يميز المسلم بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والهدى والضلال، ولا تلتبس عليه الأمور ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. يعرف المسلم من خلال هذه القواعد حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ويعرف حقيقة ضده وما ينقضه، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه، وتوعد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة وأن يخلدهم في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكل من قرأ من المسلمين ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله عز وجل لهم يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشارح حفظه الله: هذا أصل عظيم وقاعدة مهمة، أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم كانوا مقرين بأن الخالق المنعم الرازق هو الله تعالى، ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام أو الذي يرزق هو الأصنام أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام. والله سبحانه بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وأخبر أن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. وقوله رحمه الله لم يدخلهم في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك، وأن يخلص الدين له جل جلاله كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال جل جلاله: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل بمجرد إقراره بأن الرب والخالق والرازق والمنعم هو الله، بل لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بها دون سواه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح وينذر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي بهذا التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل التوسع وبسط الدلائل والشواهد، اكتفى رحمه الله بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله عز وجل. فساق رحمه الله ما جاء في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل أي يا أيها النبي موجها الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم والذين يعبدون الأصنام ويتخذون الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله عز وجل غيره، سلهم هذا السؤال من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية، ومن الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن بها عز وجل على عباده. ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلك. أيضا سلهم من الذي يملك السمع والأبصار، من الذي بيده ملك السمع والبصر وملك كل شيء، سيقولون الله هو المالك للسمع وهو المالك للبصر وهو المالك لكل شيء. أيضا سلهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من هو الذي بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير، لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء المتصرف في هذا الكون وحده جل جلاله. أيضا سلهم من الذي يدبر أمور هذا الكون من إحياء وإماتة وعطاء ومنع وخفض ورفع وعز وذل وغير ذلك من أنواع التدبيرات، لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمر، بل يقولون الله. ولهذا قال تبارك وتعالى فسيقولون الله، هذا الجواب الذي يجيبون به. فقل أفلا تتقون، إذا قالوا إن الذي يخرج هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله، فقل لهم ألا تتقون الله، لماذا تتخذون معه أندادا وتتخذون معه شركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله ولا مدبر للأمر غير الله ولا مالك إلا الله، ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين. فهذه الآية ولها نظائر كثيرة في كتاب الله جل جلاله، تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة، كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف رحمه الله هذه القاعدة، هل إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا، إلا وهم مشركون أي مشركون غيره في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والخطاب في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون للمشركين الذين اتخذوا الأنداد، وقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ولا رازق لكم غيره ولا مدبر للأمر غيره.
نعم، قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وصف سبحانه وتعالى في هذه الآية إقرارهم بربوبية الله، وصفه بأنه إيمان، قال وما يؤمن أكثرهم بالله، بالله أي ربا خالقا رازقا منعما مدبرا، إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. فإيمانهم بربوبية الله لم يكن نافعا لهم لما كانوا مشركين مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله نوعان: علمي وعملي. والعلمي يستلزم العملي، من أقر بالعلم يستلزم إقراره به أن يفرد الله، مثل ما سيأتي معنا في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا العلمي، تعلمون أي أنه لا خالق إلا الله، هذا علمي، يسمى توحيد علمي. والتوحيد العلمي لا ينفع صاحبه إن لم يأتي بلازمة، وهو التوحيد العملي، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين لله عز وجل. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. نعم.
قال حفظه الله: والشواهد على أنهم يعلمون ذلك كثيرة في كتاب الله: من يملك السمع والأبصار، من يملك السماء والأرض، من يدبر الأمر، من يخرج الحي من الميت، كل ذلك يجيبون قائلين الله. إذن هم يعلمون أنه الموجد الخالق لذلك، إذن هم يعلمون أن الموجد الخالق لذلك هو الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق، وأنها تحيي وتميت، وأنها ترزق من السماء والأرض، وأنها تملك السمع والأبصار؟ ليس هذا جوابهم. إذا لماذا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تحيي ولا تميت؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله في قاعدة آتية، لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله أن إقرار المرء بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله عز وجل وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى بلازمه، ألا وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جل جلاله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال سبحانه: وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوا الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف، وأفردوه وحده سبحانه بالعبادة.
أي كما أنه وحده الرب لا شريك له في الربوبية، فليفرد وحده بالعبادة. وأنا ربكم، أي لا شريك لي في الربوبية، فاعبدون أي أفردوني وحدي بالعبادة. ربكم هذا التوحيد العلمي، فاعبدون هذا التوحيد العملي. والآية شاهد لهذا، أن التوحيد العلمي يستلزم التوحيد العملي. وأنا ربكم فاعبدون، أي من لازم إقراركم بربوبيتي أن تفردوني بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الحقيقة التي قررها القرآن قد تنبه لها بعض المشركين، فكانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعا، مثل قصة عمرو بن الجموح، وهي قصة عجيبة وكانت سبب إسلامه. وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له منات، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها يعظمه ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمر عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهاره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمر عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. ومثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد إلى صنم من الأصنام ومعه أغنامه وهو يريد أن يدعو هذا الصنم ويسأله ويعرض عليه حاجاته. ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب والثعلب يبول والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه فهاله المنظر ثم قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب.
قرأت في إسلام أحد الهنادكة، الهنادكة عبدة للأصنام، فأحدهم يحكي قصة إسلامه يقول لا كنت مع والدي ذهبنا إلى المعبد وأنا صغير فلما دخلنا المعبد رأيت كلبا يبول على رجل الصنم، يقول ومن ذاك الوقت ويعني وقع في قلبي كراهية لهذه العبادة وصرت أبحث عن الدين الحق حتى شرح الله سبحانه وتعالى لشرح الله صدره للإسلام. فهذه شواهد يعني أن هذه الأشياء التي يتعلقون بها هم يقرون أن لا تملك شيئا، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، لكنهم يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله. وهذه مسألة سيأتي قاعدة في مناقشة هذا التعلق الباطل الذي عند هؤلاء. إذن المسألة الأولى الذي هي أصل أن يعرف المسلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المنعم هو الله، وأن الأصنام لا تملك، بل يعتقدون أنها مملوكة لله. ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، أنت الذي تملكه ولا يملك، هكذا يقولون في تلبيتهم، تملكه وما ملك ولا يملك شيء، ومع ذلك يعبدونه. إذا عرف هذا الأصل وهو مهم في مسألة التوحيد والتمييز بين التوحيد والشرك، يأتي أصل آخر في رد تعلق هؤلاء بأنهم إنما اتخذوها من أجل أن تشفع لهم عند الله أو أن تقربهم من الله أو نحو ذلك. نعم.
قال الشارح حفظه الله: هي لا تملك شيئا لنفسها فكيف تملك شيئا لغيرها؟ يقول الله جل جلاله: أفلا تتقون؟ كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا؟ الحاصل أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله هذا وحده لا يكفي، لا يكفي لأن يكون المرء موحدا، بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازم ذلك وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له جل جلاله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
قال الشارح حفظه الله هذه قاعدة عظيمة، وهي متممة ومكملة للقاعدة الأولى، وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله عز وجل، وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام. إذن هنا سؤال يطرح نفسه، إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله، وأن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ لماذا يتجهون إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون ويلحون إليها بالطلب ويصرفون لها أنواعا من العبادة؟ ما السبب؟ يأتي الجواب في هذه القاعدة في قوله رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
نعم، يعني ما دعوناهم لأن نعتقد أنهم يملكون وأنهم يخلقون ويرزقون ولا نعتقد فيهم ذلك. القاعدة الأولى واضحة في أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، إذن لما تعبدونها وأنتم تعتقدون أنها لا تملك شيئا وأنها لا تخلق ولا ترزق؟ الجواب في هذه القاعدة وهي أنهم يقولون نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله، من أجل أن يكونوا شفعاء لنا عند الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله المشركون يقولون نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم ندعها لأنها ترزق أو لأنها تحيي، فهذه أمور ليست إلا لله عز وجل، إذن لماذا تعبدونها؟ قالوا نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. إذن الأمر الأول القربة، ومعنى القربة أي لتكون وسيلة وواسطة لنا عند الله عز وجل، نتوسط بها إلى الله، نطلب منها هي أن تقربنا إلى الله. والدليل على ذلك فدليل في قوله رحمه الله فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الشارح حفظه الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، هل قالوا إلا لأنها تخلق، إلا لأنها ترزق، إلا لأنها تحيي وتميت وتدبر الأمر؟ لا. إذن ما هو السبب؟ أجابوا قائلين إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى، فنحن أهل ذنوب وخطايا وإسراف على أنفسنا، وهي فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله ومكانة، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. سمى الله عز وجل هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها، وهي اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله عز وجل من أجل أن تقربهم من الله عز وجل، سماها كذبا وكفرا بالله عز وجل. الأمر الثاني وهو الشفاعة،
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم.
الأمر الثاني وهو الشفاعة، والدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل كما قال رحمه الله ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن عبدنا هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعة لنا عند الله عز وجل. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يأتيه بعض المبطلين ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له هذه الأصنام وهذه المعبودات وهذه القباب والأضرحة إنما تدعى ويتوجه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل، تقربنا إلى الله زلفا. هذا الأمر الذي هو لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء والرجاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم انطلق المصنف رحمه الله من هذا الموضع ليبين أن الشفاعة نوعان حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمرها على المسلم، فقال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ومعنى الشفاعة المنفية أي نفاها الله في كتابه، والشفاعة المثبتة أي أثبتها الله. والمسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله وشفاعة مثبتة أثبتها الله، والواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عز وجل ونثبت ما أثبته الله تعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت المرء من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. وقوله رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله عز وجل نفاها وأبطلها. وما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان مهما علت درجته وبلغت منزلته: أسألك أن تدخلني الجنة أو أن تجيرني من النار أو أن تثبتني على الإيمان أو أن تعصمني من الخطأ أو أن تهديني سواء السبيل أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو أن تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره، كل هذا من الشفاعة التي نفاها الله في القرآن. وما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟
من قوله رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، نقف ونرجع غدا إلى قوله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح حفظه الله: وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فالعبادة إذا دخلها إرادة غير الله سبحانه وتعالى وإشراكه معه لا تكون عبادة. وما يمارسه الضلال من سؤال الأحجار وعبادة القباب والأضرحة والأشجار وغيرها كله خروج من هؤلاء عما خلقوا لأجله. فمن عبد الله وعبد غيره معه ولو في قدر يسير من العبادة لا يكون عبدا لله، وعمله ليس عبادة لله وإنما هو شرك. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد.
هذا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أصل عظيم مهم في مسألة العبادة، العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها وأوجدهم لأجلها وخلقهم لتحقيقها، لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. ولهذا فكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، ولا يكون المرء عابدا لله عز وجل إلا بالتوحيد إذا وحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا من لم يوحد يصح نفي العبادة عنه وأنه ما عبد الله، مثل ما في سورة الكافرون قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون كانوا يعبدون الله لكن لا يخلصون، كانوا يعبدون الله ولكن لا يخلصون عبادتهم لله، بل يجعلون معه الشركاء. كلمة شرك التي وصفوا بها تدل على أنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره، يسوون معه غيره بالعبادة. ولهذا إذا أدخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقوله: وما أنتم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم عبادة الله مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، نفى عنهم عبادة الله لانتفاء ماذا؟ لانتفاء التوحيد. وهذا يستفاد منه هذا الأصل العظيم، أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فمن عبد الله ولم يوحده، معنى لم يوحده لم يخلص عبادته لله، لا يكون عبدا لله ولا يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. نعم.
قال الشارح حفظه الله: ونظر لذلك رحمه الله بمثال يوضح الأمر، فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو أن إنسانا صلى ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لكنه على غير طهارة، هل يقال له صليت أو يقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، أي لم تصل الصلاة التي أمرت بها وطلبت منك؟
أي أنه يصح أن تنفع عنه الصلاة حتى وإن أداها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، أداها كاملة لكنه على غير طهارة، لكنه على غير طهارة. مثل هذا يصح في حقه أن يقال لم تصل تنفع عنها الصلاة، مع أنه صلى أدى الصلاة كاملة بالأركان والشروط والواجبات إلا الطهارة، إلا الطهارة، فيصح أن تنفع عنها الصلاة ويقال له صلي فإنك لم تصل. لماذا؟ لانتفاء الطهارة، لانتفاء الطهارة. مثل ذلك تماما العبادة، العبادة إذا انتفى عنها التوحيد لا تكون عبادة، ولا يكون الفاعل لها عبدا لله، لا يكون عبدا لله إلا إذا أخلص دينه لله وأفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى، فصلاته وجودها وعدمها سواء، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة، وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها حياته ودهره قائمة على غير التوحيد فإنها تذهب سدى وتضيع هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه: العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله، لا يقبل الله عز وجل منه عبادته، ومن عبد الله عز وجل بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته، فوجود الصلاة والحال هذه وعدمها سواء. والأمر الثاني أن تجعل العبادة كلها لله، لأن الإنسان لو جعل لغير الله عز وجل شيئا من العبادة ولو قليلا أبطل دينه كله. لماذا يبطل دينه كله؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، فإذا جعل مع الله عز وجل شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها. والشرك في العبادة مثل السم في الطعام، إذا وضع السم في بعض الطعام أفسد الطعام كله وأتلفه أجمعه، ومن الذي يقبل طعاما وضع في بعضه سم؟ والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، بأن يكون العبد موحدا لله جل جلاله مخلصا في عبادته كلها، بأن تكون صلاته لله وحجه لله وذبحه لله ونذره لله ودعاؤه يتوجه به إلى الله وتوكله على الله ورجاؤه من الله وخوفه من الله، وهكذا في كل عباداته لا يصرف شيئا منها إلا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الشارح حفظه الله: الإنسان إذا كان على طهارة ثم أحدث هل تبقى طهارته على ما هي عليه وقد أحدث؟ الجواب لا. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها مثل الحدث إذا دخل في الطهارة، فإنه يفسدها ويحتاج أن يتطهر من جديد. وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاءت الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قيل في معناها: طهر نفسك من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان. وقيل في معناها: طهر ثيابك من النجاسة الحسية. فهو يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية.
مثل هذه الآية أيضا الكلام الذي ذكره أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، قيل الطهور أي الوضوء، وقيل الطهور أي من الشرك، طهارة الإنسان من الشرك، من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل يقوم عليه دين الله ويقوم عليه الإيمان.
قال حفظه الله: وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله يجلي هذا الأمر تجلية واضحة. والمصلي الذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة إذا توجه للمسجد ثم أحدث وهو في الطريق، هل يستمر في السير إلى المسجد أو يبحث عما يتطهر به ثم يدخل المسجد ليصلي طاهرا؟ والأمر ينبغي أن يكون كذلك بل أشد في باب العبادة، فإن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشرك، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها.
حقيقة هذا المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثال بديع جدا في توضيح مكانة التوحيد في العبادة، مثل مكانة الطهارة في الصلاة. الآن لو أن شخصا ويعرف مكانة الصلاة ومكانة الطهارة وقد مضى إلى أحد بيوت الله ليصلي فأحدث، هل يستمر في سيره ويؤدي الصلاة ويعرف أن صلاته لن تقبل، يعرف أن صلاته لن تقبل حتى لو أداها كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، يعرف أنها لن تقبل، ولهذا تجده يرجع ويتوضأ ثم يتوجه إلى بيت الله. مقام التوحيد أعظم، إذا وجد والعياذ بالله حدث الشرك، إذا وجد حدث الشرك لا يستمر الإنسان ومعه هذا الحدث، لا يستمر ومعه هذا الحدث، لأن هذا الحدث يبطل العبادة كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في عموم الأنبياء لما ذكر عددا منهم في سورة الأنعام بأسمائهم، ذكر منهم 18 نبيا، قال بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل كله، محبط للعمل كله. فإذا كان المرء يعلم أنه إذا انتقضت طهارته لا تقبل صلاة فلا يؤدي الصلاة وهو على غير طهارة، بل يصلح من طهارته حتى تقبل صلاته، فليعلم ذلك في مقام العبادة، فإن الأمر أعظم. إذا وجد عنده حدث الشرك لا يستمر في العبادة ومعه هذا الحدث، بل يصحح حاله ويصلح هذا الحدث الذي هو مبطل للعمل، فيعود للتوحيد، يعود للتوحيد الذي هو الأصل الذي لا تكون الأعمال مقبولة إلا به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك.
قال الشارح: يعني هذا إذا عرفت هذه المقدمات تدرك أن العبد يحتاج فعلا أن يعرف ما هو الشرك، أن يعرف ما هو الشرك وأن يعرف حقيقة الشرك من أجل أن يتقي الوقوع فيه وأن يحاذر من الوقوع فيه. وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ نعم.
قال الشارح حفظه الله: أي معرفة الشرك. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وجعلها حابطة باطلة غير مقبولة. إذن يجب علينا أن نعرف الشرك من أجل أن ننقي عبادتنا لله عز وجل ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك. وإذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته فأفسدها، وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ولا إله إلا الله.
ولهذا من أهل التوحيد ولا إله إلا الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ولا إله إلا الله. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره ويخاف على نفسه من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
قال بعض السلف عند هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام خاف ودعا الله عز وجل، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وعلى بنيه وسأل الله. ولهذا يجب على المرء أن يعظم هذا الأمر وأن يحذر شد الحذر من الشرك وأن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يعيده منه. نعم.
قال الشارح حفظه الله: فإذن يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره، كما أنه يجب أن يعرف التوحيد من أجل أن يحققه ويكون من أهله. قال المصنف رحمه الله: وأحبط العمل. يدل عليه قال الشارح حفظه الله: يدل عليه قول الله عز وجل في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله تعالى بل الله فاعبد أي وحده.
نعم، مثلها الآية التي أشرنا إليها قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذه جاءت في موضعين في سورة النساء. الأول ختمت الآية بقوله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثانية ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأولى ختمت بهذا لأن السياق يتعلق بأهل الكتاب، السياق يتعلق بأهل الكتاب، فهم عندهم كتاب لكنهم أهل افتراء على الله عز وجل. والآية الثانية السياق يتعلق بالمشركين عباد الأصنام، ولهذا بعدها قال: يدعون إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. السياق تعلق في المشركين، ولهذا قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن عباد الأصنام شركهم ضلال، وأولئك شركهم ماذا؟ نعم، افتراء. أولئك شركهم افتراء، عندهم كتاب لكنهم افتروا على على الله الكذب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. قال الشارح: أي معرفة الشرك لتوقيه ومعرفة التوحيد لتحقيقه. قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
الشبكة هذه ما هي الشبكة؟ إن ننتبه للتعبير التعبير بالشبكة. الشبكة كلنا يعرف لها، يعني لها خيوط، لها امتداد، ونعم مثل ما يقول أبو محمد أخطبوط، يعني لها امتداد لها، ولهذا يعني يتطلب الأمر احتياط وحذر شديد. نعم.
قال الشارح حفظه الله: انظر هذا الوصف العجيب للشرك، شبهه بالشبكة، والمعروف أن الشبكة لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك، فلا بد أن يقع الإنسان في شبكة من تلك الشباك وشرك من تلك الأشراك، إلا من حماه الله ووقاه بأن عرف التوحيد فلزمه والشرك فحذره. فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيء، وأنه إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها، وجب عليك معرفة الشرك حتى تكون منه على حذر وتوق وبعد. وأيضا يفيد هذا التعبير من المصنف بقوله هذه الشبكة أن الشرك له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها يصطاد الناس ويخرجون عن الإخلاص والصفاء في العبادة لله عز وجل إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. وقوله رحمه الله: وهي الشرك بالله، أي يتطلب منك كما تقدم، وأعيد ذلك لأهميته، أن تعرف الشرك وأن تكون على حذر منه، وأن تسأل الله عز وجل أن يعيذك منه. وقد جاء في دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، عندما قال له: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
نعم، هذه دعوة ثابتة، ويحسن بالمسلم أن يجعلها من جملة دعواته، يجعلها من جملة دعواته التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح حفظه الله: وهذه الآية وردت في موضعين من سورة النساء، وقد توعد تبارك وتعالى المشرك الذي يموت على الشرك ويلقى الله عز وجل مشركا بأنه لا يغفر له، بل يعذبه في النار ويخلده فيها أبد الآباد، ولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات على الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، أي لا يخفف عنه العذاب بل إنه يزيد. ولهذا قال جل جلاله في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض المفسرين: ما نزلت على أهل النار آية أشد منها: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من الله أبدا، لأنهم عندما يدخلون النار لا يزال عندهم بعض الآمال، منها أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ومنها أن يقضى عليهم فيموتوا ويسلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائد. ومنها أن يخفف عنهم العذاب ولو قليلا، ثم يأتيهم هذا القول الذي يقطع عليهم كل الآمال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب، لا ينقطع ولا يخفف. ولا يقضى على أهله فيموتوا بل لا يزالون في العذاب.
ولا يقضى
ولا يقضى على أهله فيموتوا بل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلدين في نار جهنم. أجارنا الله أجمعين ووقانا منها. فإذا يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي يصادفك في القرآن هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وانتبه لقوله ذكرها الله تعالى في كتابه لتعلم من خلال ذلك أنه رحمه الله لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يجمع للناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المنهج الذي سار عليه رحمه الله في بيان العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال. وقد جاءت عامة كتبه رحمه الله قائمة على هذا الأصل، يذكر الحكم مضموما إليه دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه، إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال ابن أبي العز رحمه الله: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله، وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله، يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله القواعد الأربع قاعدة قاعدة، وذكر مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من كتاب الله عز وجل، وهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها ويعتني بها.
الآن الشيخ رحمه الله لما قدم بهذه الرسالة بهذه المقدمة التي بين فيها أهمية التوحيد وأن العبادة لا تكون مقبولة إلا به، وأن على التوحيد قيام دين الله سبحانه وتعالى، ثم عرج وبين خطورة الشرك وأنه شبكة مهلكة لمن وقع فيها، فيحتاج العبد أن يعمل على تحقيق التوحيد، ويحتاج العبد أيضا على أن يسلم، أن يعمل على أسباب السلامة من الشرك. ما الذي يعين العبد على هذا التحقيق للتوحيد والسلامة من شبكة الشرك؟ معرفة أربع قواعد، معرفة أربع قواعد. فهذه القواعد الأربعة هي عظيمة جدا في بابها، وإذا اعتنى بها المسلم وفهمها عانته عونا عظيما بإذن الله عز وجل على السلامة من شبكة الشرك، من شبكة الشرك التي هي غاية ما تكون في الخطورة على الناس. نعم.
قال الشارح حفظه الله: ولعل أعظم هدية يقدمها المرء لإخوانه وجيرانه ورفقائه أن يعرفهم هذه القواعد معرفة جيدة، فهي أعظم ما يهدى، وهي قواعد عظام كبار دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهرت هذه الرسالة بالقواعد الأربع لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة ومهمة يحتاج إليها كل مسلم. بمعرفتها يميز المسلم بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والهدى والضلال، ولا تلتبس عليه الأمور ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. يعرف المسلم من خلال هذه القواعد حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ويعرف حقيقة ضده وما ينقضه وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه، وتوعد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة وأن يخلدهم في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكل من قرأ من المسلمين ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله عز وجل لهم يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشارح حفظه الله: هذا أصل عظيم وقاعدة مهمة، أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم كانوا مقرين بأن الخالق المنعم الرازق هو الله تعالى، ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام أو الذي يرزق هو الأصنام أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام. والله سبحانه بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة وأخبر أن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. وقوله رحمه الله لم يدخلهم في الإسلام لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك وأن يخلص الدين له جل جلاله، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال جل جلاله: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل بمجرد إقراره بأن الرب والخالق والرازق والمنعم هو الله، بل لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بها دون سواه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح وينذر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي بهذا التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل التوسع وبسط الدلائل والشواهد اكتفى رحمه الله بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله عز وجل. فساق رحمه الله ما جاء في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل أي يا أيها النبي موجها الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم والذين يعبدون الأصنام ويتخذون الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله عز وجل غيره سلهم هذا السؤال من يرزقكم من السماء والأرض أي من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية ومن الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن بها عز وجل على عباده. ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلك. أيضا سلهم من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي بيده ملك السمع والبصر وملك كل شيء؟ سيقولون الله هو المالك للسمع وهو المالك للبصر وهو المالك لكل شيء. أيضا سلهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من هو الذي بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير؟ لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء المتصرف في هذا الكون وحده جل جلاله. أيضا سلهم من الذي يدبر أمور هذا الكون من إحياء وإماتة وعطاء ومنع وخفض ورفع وعز وذل وغير ذلك من أنواع التدبيرات؟ لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمر، بل يقولون الله. ولهذا قال تبارك وتعالى فسيقولون الله، هذا الجواب الذي يجيبون به. فقل أفلا تتقون، إذا قالوا إن الذي يخرج هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله، فقل لهم ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه أندادا وتتخذون معه شركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله ولا مدبر للأمر غير الله ولا مالك إلا الله؟ ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين؟ فهذه الآية ولها نظائر كثيرة في كتاب الله جل جلاله تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة، كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف رحمه الله هذه القاعدة، هل إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا، إلا وهم مشركون أي مشركون غيره في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والخطاب في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون للمشركين الذين اتخذوا الأنداد، وقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ولا رازق لكم غيره ولا مدبر للأمر غيره.
نعم، قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وصف سبحانه وتعالى في هذه الآية إقرارهم بربوبية الله، وصفه بأنه إيمان، قال وما يؤمن أكثرهم بالله، بالله أي ربا خالقا رازقا منعما مدبرا، إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. فإيمانهم بربوبية الله لم يكن نافعا لهم لما كانوا مشركين مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله نوعان، علمي وعملي، والعلمي يستلزم العملي، من أقر بالعلم يستلزم إقراره به أن يفرد الله، مثل ما سيأتي معنا في الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا العلمي، تعلمون أي أنه لا خالق إلا الله، هذا علمي يسمى توحيد علمي. والتوحيد العلمي لا ينفع صاحبه إن لم يأتي بلازمه وهو التوحيد العملي، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين لله عز وجل. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. نعم.
قال حفظه الله والشواهد على أنهم يعلمون ذلك كثيرة في كتاب الله، من يملك السمع والأبصار، من يملك السماء والأرض، من يدبر الأمر، من يخرج الحي من الميت، كل ذلك يجيبون قائلين الله. إذن هم يعلمون أنه الموجد الخالق لذلك، إذن هم يعلمون أن الموجد الخالق لذلك هو الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق وأنها تحيي وتميت وأنها ترزق من السماء والأرض وأنها تملك السمع والأبصار؟ ليس هذا جوابهم. إذن لماذا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تحيي ولا تميت؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله في قاعدة آتية، لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله أن إقرار المرء بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله عز وجل وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى بلازمه، ألا وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جل جلاله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال سبحانه وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوا الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف، وأفردوه وحده سبحانه بالعبادة،
أي كما أنه وحده الرب لا شريك له في الربوبية فليفرد وحده بالعبادة، وأنا ربكم أي لا شريك لي في الربوبية فاعبدون أي أفردوني وحدي بالعبادة، ربكم هذا التوحيد العلمي، فاعبدون هذا التوحيد العملي. والآية شاهد لهذا أن التوحيد العلمي يستلزم التوحيد العملي، وأنا ربكم فاعبدون، أي من لازم إقراركم بربوبيتي أن تفردوني بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله وهذه الحقيقة التي قررها القرآن قد تنبه لها بعض المشركين فكانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعا، مثل قصة عمرو بن الجموح وهي قصة عجيبة وكانت سبب إسلامه، وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له منات، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها يعظمه ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهاره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. ومثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد إلى صنم من الأصنام ومعه أغنامه، وهو يريد أن يدعو هذا الصنم ويسأله ويعرض عليه حاجاته، ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب والثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فهاله المنظر ثم قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب.
قرأت في إسلام أحد الهنادكة، الهنادكة عبدة للأصنام، فأحدهم يحكي قصة إسلامه، يقول: كنت مع والدي ذهبنا إلى المعبد وأنا صغير، فلما دخلنا المعبد رأيت كلبا يبول على رجل الصنم، يقول: ومن ذاك الوقت ويعني وقع في قلبي كراهية لهذه العبادة، وصرت أبحث عن الدين الحق حتى شرح الله سبحانه وتعالى لشرح الله صدره للإسلام. فهذه شواهد يعني أن هذه الأشياء التي يتعلقون بها هم يقرون أن لا تملك شيئا، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، لكنهم يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله. وهذه مسألة سيأتي قاعدة في مناقشة هذا التعلق الباطل الذي عند هؤلاء. إذن المسألة الأولى الذي هي أصل أن يعرف المسلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المنعم هو الله، وأن الأصنام لا تملك، بل يعتقدون أنها مملوكة لله. ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، أنت الذي تملكه ولا يملك، هكذا يقولون في تلبيتهم: تملكه وما ملك ولا يملك شيء، ومع ذلك يعبدونه. إذا عرف هذا الأصل وهو مهم في مسألة التوحيد والتمييز بين التوحيد والشرك، يأتي أصل آخر في رد تعلق هؤلاء بأنهم إنما اتخذوها من أجل أن تشفع لهم عند الله أو أن تقربهم من الله أو نحو ذلك. نعم.
قال الشارح حفظه الله: هي لا تملك شيئا لنفسها، فكيف تملك شيئا لغيرها؟ يقول الله جل جلاله: أفلا تتقون، كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا؟ الحاصل أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله هذا وحده لا يكفي، لا يكفي لأن يكون المرء موحدا، بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازم ذلك وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له جل جلاله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
قال الشارح حفظه الله: هذه قاعدة عظيمة، وهي متممة ومكملة للقاعدة الأولى. وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله عز وجل، وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام. إذن هنا سؤال يطرح نفسه: إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله، وأن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ لماذا يتجهون إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون ويلحون إليها بالطلب ويصرفون لها أنواعا من العبادة؟ ما السبب؟ يأتي الجواب في هذه القاعدة في قوله رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
نعم، يعني ما دعوناهم لأن نعتقد أنهم يملكون وأنهم يخلقون ويرزقون ولا نعتقد فيهم ذلك. القاعدة الأولى واضحة في أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، إذن لما تعبدونها وأنتم تعتقدون أنها لا تملك شيئا وأنها لا تخلق ولا ترزق؟ الجواب في هذه القاعدة وهي أنهم يقولون نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله، من أجل أن يكونوا شفعاء لنا عند الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله: المشركون يقولون نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم ندعها لأنها ترزق أو لأنها تحيي، فهذه أمور ليست إلا لله عز وجل، إذن لماذا تعبدونها؟ قالوا: نحن لم نعبدها، نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. إذن الأمر الأول القربة، ومعنى القربة أي لتكون وسيلة وواسطة لنا عند الله عز وجل، نتوسط بها إلى الله، نطلب منها هي أن تقربنا إلى الله. والدليل على ذلك فدليل في قوله رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الشارح حفظه الله: قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، هل قالوا إلا لأنها تخلق، إلا لأنها ترزق، إلا لأنها تحيي وتميت وتدبر الأمر؟ لا. إذن ما هو السبب؟ أجابوا قائلين: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى، فنحن أهل ذنوب وخطايا وإسراف على أنفسنا، وهي فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله ومكانة، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. سمى الله عز وجل هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها، وهي اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله عز وجل من أجل أن تقربهم من الله عز وجل، سماها كذبا وكفرا بالله عز وجل. الأمر الثاني وهو الشفاعة،
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم.
الأمر الثاني وهو الشفاعة، والدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل كما قال رحمه الله، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن عبدنا هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعة لنا عند الله عز وجل. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يأتيه بعض المبطلين ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له: هذه الأصنام وهذه المعبودات وهذه القباب والأضرحة إنما تدعى ويتوجه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل، تقربنا إلى الله زلفى. هذا الأمر الذي هو لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء والرجاء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم انطلق المصنف رحمه الله من هذا الموضع ليبين أن الشفاعة نوعان حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمرها على المسلم، فقال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ومعنى الشفاعة المنفية أي نفاها الله في كتابه، والشفاعة المثبتة أي أثبتها الله. والمسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله وشفاعة مثبتة أثبتها الله، والواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عز وجل ونثبت ما أثبته الله تعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت المرء من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. وقوله رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله عز وجل نفاها وأبطلها. وما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان مهما علت درجته وبلغت منزلته: أسألك أن تدخلني الجنة أو أن تجيرني من النار أو أن تثبتني على الإيمان أو أن تعصمني من الخطأ أو أن تهديني سواء السبيل أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو أن تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره، كل هذا من الشفاعة التي نفاها الله في القرآن. وما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟
من قوله رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، نقف ونرجع غدا إلى قوله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.